بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل كلامنا في رواية تحف العقول إلى الجهة الثالثة من الجهات الأربع، وهي الإيجارات. والرواية تبين أولا الإيجارات المحللة، كأن يؤجر الإنسان نفسه للعمل لدى الغير، نظير الحمال الذي يحمل شيئا بمبلغ معلوم إلى موضع معلوم، أو يؤجر دابته مثلا لنقل البضائع بعوض معلوم إلى موضع معلوم، أو يؤجر ما يملكه كداره أو عبده، أو يؤجر شيئا مما ينتفع به من وجوه الانتفاع، أو ما يلي أمره كما سنبين. والمراد من له ولاية شرعية عليه مثل ولده الصغير. ومن الآن أنبه على أن المتن فيه اضطراب وتكرار أثناء التطبيق، إن شاء الله سننبه على مواضع التكرار والتشويش الموجود في المتن. قال عليه السلام: وأما تفسير الإيجارات، يعني تفسير وجوه الحلال من الإيجارات عن وجوه الحرام، فإجارة الإنسان نفسه، يعني بأن يوجر نفسه للعمل لدى الغير، أو ما يملك كداره وعبده، أو يلي أمره، هذا عطف على ما يملك، يعني كل من له ولاية شرعية عليه كولده الصغير، من قرابته، يعني ما يلي أمره من قرابته كالولد وولد الولد، وهو مثال لما يلي أمره. شكرا. أو دابته أو ثوبه، مثالان لما يملك، يعني هو من قبيل اللف والنشر المشوش هكذا. أو ما يلي أمره من قرابته، أو دابته أو ثوبه، دابته وثوبه مثالان لما يملك، فبالتالي يكون من قبيل النشر غير المرتب. ويحتمل أن تقرأ العبارة هكذا: أو دابته أو ثوبه، فيكونان مثالان لما يلي أمره، يعني هكذا نقرأ العبارة: أو ما يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه. وهناك احتمال ثالث، وهو احتمال أن يكون هناك تقديم وتأخير في المتن، وتكون الجملة هكذا: فإجارة الإنسان نفسه، أو دابته أو ثوبه. فبالتالي هناك احتمالات ثلاث في هذه العبارة. بوجه الحلال، هذه بوجه الحلال قيد لجميع ما تقدم، يعني إجارة الإنسان نفسه لابد أن تكون بوجه الحلال، فلا يوجر نفسه مثلا لهدم المسجد ضرارا، أو يوجر نفسه لصناعة الخمر. وإجارة ما يملك لابد أن تكون بوجه الحلال، فلا يوجر داره لبيع الخمر، ولا يوجر عبده مثلا ليصنع الأصنام. وإجارة ما يلي أمره لابد أن تكون بوجه الحلال، فلا يوجر ولده للإعانة على الظلم وهكذا. فعبارة بوجه الحلال قيد لجميع ما تقدم، والمراد الإجارة لابد أن تكون محللة، والإجارة المحللة هي الإجارة التي لا تتعنون بعنوان محرم ولا تقع على وجه الحرام. طيب، بوجه الحلال من جهات الإجارات، جهات يعني أقسام، يعني من أقسام الإجارات، أن يوجر نفسه خبر لقوله فإجارة الإنسان نفسه، أن يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، كما لو كان يملك مثلا آلات معدات يوجرها لكن على وجه المنفعة المحللة، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره كما لو كان لديه شخص أجير لديه، وهذا الأجير يوجره من غير أن يكون وكيلا للوالي، من غير أن يكون وكيلا للوالي. نرجع إلى العبارة، أو العمل بنفسه، هذا ظاهره أنه معطوف على أن يوجر نفسه، فبالتالي أن يوجر نفسه أو العمل بنفسه، العبارة لا تخلو من تكرار بحسب الظاهر. لكن يمكن أن ندفع محذور التكرار بأن نقول كما عن حاشية السيد اليزدي رحمه الله، المراد من الجملة الأولى وهي أن يوجر نفسه هو أن يجري صيغة الإجارة، والمراد من الجملة الثانية أو العمل بنفسه يعني أن يعمل بلا إجراء صيغة الإجارة، بل يعمل بمجرد الإذن، فإذا عمل بمجرد الإذن يستحق أجرة المثل. هذا أيضا توجيه لدفع ما ظاهره التكرار. من غير أن يكون وكيلا للوالي، هذا الشخص له أن يوجر نفسه على وجه الإجارات المحللة، أو يعمل لدى الغير مع إذن الغير في ذلك على وجه الحلال، لكن كل ذلك حلال فيما إذا لم يصدق على هذا الشخص بسبب العمل المستأجر فيه أنه وكيلا لوالي الجور، كما لو استأجره الوالي، والي الجور ووالي الظلم، لجمع الضرائب أو لأخذ الأموال من الناس، أو صدق عليه أنه وكيل والي الجور في تجنيد الناس للقتال، ونحو ذلك من العناوين، مثل أن يصدق عليه أنه خادم الوالي المختص بالوالي أو خياط الوالي. نعم، قد يكون هو خياط، لكن لا يصدق عليه أنه خياط الوالي. إذا صدق عليه هذه العناوين مثل خياط الوالي كما ذكرت أو خادم الوالي، بالتالي لا تكون هذه الإجارة محللة. أو واليا للوالي بحيث يصدق عليه أنه من أعوان والي الجور ومن أعوان الظلمة، لكن لو لم يصدق عليه شيء من هذه العناوين فلا بأس أن يكون أجيرا. لذا قال عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه، هذا واضح، أو ولده، هذا أيضا واضح، أو قرابته. هذا غير واضح. لماذا؟ لأنه ليس له أن يوجر قرابته إلا أن يكون القريب ممن كان للمؤجر ولاية عليه شرعا. وقلنا أن لا يوجد لدينا مثال إلا الأولاد الصغار وأولاد الأولاد. فلماذا ذكر القرابة؟ لعله البعض وجه العبارة هكذا، قال لعله ذكر القرابة بعد ذكر الولد للإشارة إلى أولاد الأولاد فقط، يعني أن يكون هو جدهم فيوجرهم في عمل من الأعمال التي تكون محللة، أو قرابته أو ملكه مثلا كالعبد مثلا، أو وكيله في إجارته لأنهم وكلاء الأجير. هذه العبارة يعني بظاهرها أنها عبارة غلط، لا يوجد فيها، يعني لا يمكن توجيه هذه العبارة إلا بهالكيفية. نقول وكيله أو وكيله في إجارته، هذه فيها احتمالين. الأول أن يكون المراد من الوكيل الأجير، يعني بهالمعنى، أو أجيره في إجارته، لأن الأجير وكيل المستأجر في العمل لكنه وكيل بعنوان الإجارة، فيكون وكيله معطوفا على فلا بأس أن يكون، واضح؟ أو وكيله في إجارته، فيكون خبرا لقوله أن يكون. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد المعنى الاصطلاحي للإجارة، أو وكيله في إجارته، بأن يكون الشخص وكيلا في إجارة شخص، عفوا، أن يكون المراد المعنى الاصطلاحي للوكالة بأن يكون الشخص وكيلا في إجارة شخص للعمل، لكن الوكالة هنا بنحو الاستئجار مثلا، يعني الأصيل يستأجر شخص كي يكون وكيلا عنه في استئجار الغير. الآن أنا أجيب مثال، ولو هذا المثال مو صحيح لكنه لتقريب الصورة فقط. يأتي الأصيل يستأجر شخص لبناء الدار، يقول أنت وكيلي في بناء الدار، فاستأجر لي بعض البنائين من أصحاب الصنعة، صنعة البناء، ليبنوا هذا الدار. فبالتالي يكون هذا الشخص وكيلا عنه في استئجار الغير، لأنهم، شوفوا العبارة من هنا يتبين، أنا حتى المثال اللي أنا جبته مثال خطأ. لماذا؟ لأن الضمير في لأنهم، هذا الضمير راجع إلى الوكيل، البعض يقول اللي هو، لعله أنا نقلت هذا الكلام عن المحقق اليزدي، أي بلي، يقول لأنهم الضمير راجع إلى الوكيل باعتبار كون الوكيل متعددا، لأن الأصيل استأجر شخص ليستأجر الغير ليكون أجيرا عنده، فالكل يعمل لديه بأجرة، لهذا قال لأنهم. لكن هذه العبارة هكذا بهذا النحو من التفسير لا تستقيم. لماذا؟ لأنه لابد أن تكون العبارة على هذا التفسير لأنهم وكلاء المستأجر لا وكلاء الأجير، فبالتالي هذا المعنى غير صحيح. ولذا، ولعله أنا ناقل هذا الكلام من السيد اليزدي، أنه السيد اليزدي ذكر قال أن الضمير راجع إلى الوكيل باعتبار كونه متعددا في المعنى بلحاظ. شوفوا بأي لحاظ، الشخص قد يكون وكيلا في إجارة نفسه، وقد يكون وكيلا في إجارة داره أو عبده أو دابته، وقد يكون وكيلا في إجارة ولده، وقد يكون وكيلا في إجارة قرابته. فبالتالي بلحاظ كون الوكيل متعددين، لاحظوا لأن الولد مثلا أجير ووكيل في العمل المستأجر عليه، القرابة كذلك حتى لو نجيب الولد والقرابة، كل ذلك من باب الوكالة. لهذا قال لأنهم وكلاء الأجير من عنده، يعني من عند الأجير، ليس هم بولاة الوالي، يعني لا يصدق أنهم ولاة والي الجور، بل هم وكلاء الأجير الذي جعله وكيلا لنفسه، هكذا يكون المعنى. الآن يعطينا مثال، يقول عليه السلام: نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم، كما لو حمل هذا الحمال منا من الحنطة بأجرة معلومة، خلنفرض بدرهم مثلا، حملها إلى موضع معلوم، فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله، فيجعل، هذه كلمة فيجعل فيها احتمالات. الاحتمال الأول أن الصحيح فيحمل، لاحظوا العبارة، نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله، هذا هو الاحتمال الأول. إذن كلمة يجعل نقول أنها غلط في النسخ. الاحتمال الثاني أن نضمن كلمة فيجعل معنى الحمل لكي تصح العبارة، وتكون كلمة بنفسه متعلقا بقوله فيجعل. شوفوا، بل هكذا تكون كلمة بنفسه متعلقا بقوله فيجعل، وقوله أو يؤاجر نفسه عطفا على قوله فيجعل. نقرأ العبارة: فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته، أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو مملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله. قلنا على هذا الاحتمال الثاني اللي هو نضمن كلمة فيجعل معنى الحمل، تكون كلمة بنفسه الأولى الذي يجوز له حمله بنفسه، هذه كلمة بنفسه الأولى متعلقا بقوله فيجعل، وقوله أو يؤاجر نفسه عطف على قوله فيجعل، وقوله في عمل متعلق بقوله يؤاجر. فبالتالي على هذا الاحتمال تصح العبارة، ويكون الفرق بين الفقرتين، شوفوا لابد أن يكون هناك فرق وإلا يلزم التكرار، نقول هكذا: الفقرة الأولى اللي هي من قوله فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته، هذه العبارة نقول هذا بيان للعمل بلا عقد بل بمجرد الإذن فيستحق أجرة المثل، وقوله أو يؤاجر نفسه إلى أو بأجير من قبله، هذه بيان للعمل مع إجراء صيغة العقد. وهناك احتمالات أخرى طبعا لا داعي للتعرض لها لأنه يلزم التطويل. ثم قال عليه السلام: فهذه وجوه من وجوه الإجارات، حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة. السوق اللي هو ما دون الملك، كل من هو دون الملك يسمى سوقة، فالمراد الرعية. أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. إلى هنا تم بيان وجوه الحلال من الإجارات. ثم يتعرض عليه السلام لبيان وجوه الحرام من وجوه الإجارات، قال: فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله. ما يحرم أكله شنو؟ مثال الميتة ولحم الخنزير، أو شربه كالمسكرات مثلا الخمر والفقاع، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء كصناعة ذلك الشيء المأكول أو المشروب مثلا الذي هو لنفرض من أجزاء نجس العين أو من الخمر، فيكون أجيرا يصنع هذه الأشياء التي يحرم أكلها أو شربها أو حفظه، كأن يؤاجر نفسه لحفظ الخمر مثلا، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، يعني حال كونه متعديا وقاصدا للإضرار بالمساجد، أما إذا كان الهدم لأجل تجديد البناء أو لأجل التوسعة أو لأجل الترميم فلا بأس أن يكون أجيرا في هدم المسجد أو في هدم جزء من أجزاء المسجد، أو قتل النفس بغير الحق، لأن القتل قتل النفس قد يكون بحق كما لو قتله قصاصا مثلا، حينئذ لا بأس أن يكون أجيرا في قتله، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط. والمراد أنه يكون أجيرا في صناعة هذه الآلات، آلات القمار، وأجيرا في صناعة الأصنام وهياكل العبادة. المزمار آلة موسيقية معروفة، والبرابط هي أيضا آلة موسيقية، أنه توضع على الصدر، البعض يقول أنها تشبه الطبول. والخمر مرة ثانية للعبارة، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر، يعني بأن يؤجر نفسه لعمل الخمر، لصناعة الخمر. من هنا العبارة تامة، لكن الآن ستأتي عبارة تحتاج إلى توجيه: والخنازير والميتة والدم. هذه الثلاثة، الأمور الثلاثة، لا يمكن أن تكون معطوفة على ما سبق، لأنه هذه لأن عمل الخنازير وعمل الميتة والدم هذا غير صحيح. شنو عملها؟ ما إلى معنى. لابد أن نقدر شيء قبل هذه الثلاثة. نقول مثلا، نقرأ العبارة من جديد: أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر وحمل الخنازير والميتة. شوف كلمة حمل، لابد أن نقدر. والذي يهون الخط أن في بعض النسخ التي نقلت هذه الرواية موجود فيها كلمة حمل. أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة، يعني الأمور التي هي محرمة مع قطع النظر عن الإجارة. شنو هي محرمة مع قطع النظر عن الإجارة؟ يعني قبل أن نتحدث عن الإجارة، هناك أمور محرمة مثل الخنزير، الميتة ونحو ذلك مما هو محرم الأكل، مع قطع النظر عن الإجارة أو هدم المساجد ضرارا، أو قتل النفس المحترمة، أو عمل الأصنام أو التصاوير ذوات الأرواح، أو صناعة آلات الغناء واللهو ونحو ذلك مما هو محرم مع الإغماض عن عقد الإجارة، يعني أو شيء مرة ثانية إلى العبارة الموجودة في الرواية: أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة. فالمراد من أو شيء من وجوه الفساد يعني أن يؤجر نفسه أو ما يملك أو ما يلي أمره في شيء من هذه الأشياء التي ذكرناها. ثم شرع بتعميم حرمة الإجارة لكل ما هو منهي عنه، بحيث لو كانت الفقرات السابقة لا يستفاد منها التعميم، فمن الآن يريد عليه السلام التعميم لجميع أنحاء الإجارة المتعلقة بالمنهيات الشرعية التي ذكرناها. قال: وكل أمر منهي عنه من جهة الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه، يعني بأن يوجر نفسه لنفس الشيء المحرم. شنو لنفس الشيء المحرم؟ لهدم المسجد. هدم المسجد ضرارا محرم، فهو يوجر نفسه في نفس ذلك الشيء المحرم. أو مثلا الخمر، صناعة الخمر حرام، هو يؤجر نفسه لصناعة نفس الخمر. أو له، تكملة العبارة، على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له. الآن شنو الفرق بين فيه وله؟ فيه أنا بينته أن يؤجر نفسه لنفس الشيء المحرم، له لا، له نفسرها بمعنى آخر، يعني لغرض ترتب الحرام عليه، فتكون الإجارة هنا لمقدمات الحرام لا لنفس الحرام. تارة الإنسان يوجر نفسه لصناعة نفس الخمر، وأخرى يوجر نفسه للمقدمات، مثلا لحمل الخمر ونقل الخمر لا لصناعة نفس الخمر. أو شيء منه، يعني يوجر نفسه لجزء العمل، كما لو كان هو الذي مثلا، نفرض من باب المثال، هذا الشخص هو الذي يغسل العنب ويضعه في الأواني ليصبح جاهزا لصناعة الخمر. هو لا يصنع، هو يجي يغسل العنب، ينظفه، يخليه في الأواني، يجهزه حتى الغير يجي ويصنع خمر. هذا يعتبر أنه آجر نفسه في جزء العمل. طيب، أو شيء منه أو له، يعني أن يوجر نفسه لجزء من مقدمات العمل، كما لو كان يزرع العنب لأجل أن يصنع هذا العنب خمرا. البعض يقول، حسب ما نقله أهل الخبرة، بأن هناك نوع من العنب الأحمر مثلا يصنع منه النبيذ، بعض المزارع لا تبيع للأكل ولا تبيع للناس، إنما تزرع لتبيع لمصانع النبيذ. هذا عندما يزرع العنب ليصنع خمرا، هذا يكون قد آجر نفسه في أمر منهي، فبالتالي هذا محرم عليه. نقرأ العبارة: وكل أمر منهي عنه من جهة الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلا هذا استثناء من قوله فمحرم على الإنسان، أي محرم على الإنسان إجارة نفسه في الموارد المتقدمة، إلا إذا كانت الإجارة لمنفعة مباحة للمستأجر. الآن شلون منفعة مباحة للمستأجر؟ هو سيبين. لذا قال: إلا لمنفعة من استأجرته. طبعا هذا غلط، لعله غلط من النسخ. العبارة هكذا: إلا لمنفعة من استأجره، كالذي يستأجر شخص ليحمل الميتة لكن لا لغرض الأكل، بل لأجل تنحيتها عن داره أو عن الطريق، فينحي الأذى عن داره أو عن نفسه أو عن الغير كما سنبين. حينئذ لا إشكال في كون الإجارة محللة إذا كانت لمنفعة المستأجر على وجه أن تكون المنفعة محللة عقلائية. لذا قال: إلا لمنفعة من استأجره، كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميت ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك. فإذا كان الغرض محللا فلا بأس. إلى أن قال: وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره، يعني أو ما يلي أمره من كافر أو مؤمن، يعني الذي يؤجر لا فرق بين أن يكون كافر أو مؤمن، أو ملك أو سوقة على ما فسرناه مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. فالمراد هكذا: عقد الإجارة حلال، وكسبه يعني المال الذي يحصل عليه بسبب هذا العقد حلال أيضا. إلى هنا انتهى الكلام في بيان وجوه الحلال من الإجارات ووجوه الحرام منها. من الآن يقع الكلام في بيان وجوه الصناعات المحللة والصناعات المحرمة. قال عليه السلام: وأما تفسير الصناعات المحللة، هذه المحللة حطوا بالكم ما موجودة في المتن، أنا مرات أضيف من باب الشرح. فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات، مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة، الصياغة يعني الصائغ الذي يصنع الحلي من الذهب، والبناء والحياكة اللي هو الحائك الذي ينسج الثوب، والسراجة وهو الذي يصنع السرج للدواب للخيل والبغال والحمير، والقصارة وهو الشخص الذي يسمى بالقصار الذي يبيض الثياب أو يزيل الأوساخ عن الثياب ويصبغ الثياب، والخياطة وصنعة صنوف هنا بمعنى أقسام، وصنعة أقسام التصاوير ما لم تكن التصاوير مثل الروحاني. مثل الروحاني مثل جمع مثال، هذه خبر كان في قوله عليه السلام ما لم تكن، يعني ما لم تكن مثل، والمثل هي هياكل، يعني هياكل تمثل ذوات الأرواح. المثل هياكل تمثل ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، مثلا إذا كانت المثل على شكل أشجار أو على شكل مثلا مباني هذا لا بأس به، أما إذا كانت تمثل ذوات الأرواح فبالتالي هذه الصناعة لا تكون محللة. يعني المعنى أن الصناعات المحللة، أن من الصناعات المحللة صنعة صنوف التصاوير بشرط أن لا تكون هذه التصاوير لذوات الأرواح كالإنسان والحيوان والحشرات، وأنواع صنوف الآلات، هذه الثانية عطف، وأنواع عطف على مثل الكتابة، يعني صنوف الآلات. الآلات كثيرة، مثل آلات الزراعة، آلات الكتابة، آلات النجارة ونحو ذلك مما يحتاج إليه الناس. فبالتالي هكذا العبارة: وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد من منافعهم، منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة حوائجهم. بلغة يعني كفاية، المراد الآلات التي تكفيهم لقضاء حوائجهم، مثل آلات البناء وآلات النقل ونحو ذلك. الآن يأتي خبر: فكل ما يتعلم العباد، شنو خبره؟ فحلال فعله وتعليمه والعمل به يعني بواسطته، وفيه يعني في إيجاده. المراد من به تمام العمل، والمراد من فيه جزء العمل أو مقدمة العمل. تقول يعمل فيه، يعمل فيه يعني يوجد مقدمة من مقدماته أو جزء من أجزائه لنفسه أو لغيره، يعني قد يكون الصانع ناظرا إلى قضاء حاجته فيصنع لداره بابا مثلا لو كان هو نجار، وأخرى يصنع الأبواب للغير، لدور الغير مثلا. إلى هنا بين الصناعات المحللة. من الآن سيتعرض للصناعات والآلات المشتركة، كصنعة الكتابة التي قد تكون لتقوية الحق وقد تكون لتقوية الباطل. إذن الكلام في الآلات المشتركة، مثل السكين، السكين تستخدم في وجوه الحلال كذلك تستخدم في وجوه الحرام. قال عليه السلام: إن كانت تلك الصناعة وتلك الآلات قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل، يعني آلات مشتركة فيها وجه من وجوه الحلال وفيها وجه من وجوه الحرام. بل فلا بأس، فلا بأس، هذا جواب لقوله وإن كانت تلك الصناعة، فلا بأس يعني فلا بأس بصناعة الآلات المشتركة التي قد يستعان بها في الباطل كما قد تستخدم في الحق. يريد أن يبين بأن الآلات المشتركة لا بأس بصناعتها، فلا بأس بصناعته وتقلبه، تقلبه يعني التصرف بهذه الآلات. نظير الكتابة التي هي على وجه من الوجوه الفساد تقوية ومعونة، أقول تقوية ومعونة، هذا مفعول لأجله، يعني الكتابة لأجل تقوية ومعونة ولاة الجور. نرجع إلى العبارة الموجودة في الرواية: نظير الكتابة التي هي على وجه من الوجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، يعني يتعلم الكتابة لأجل معونة الظلمة، فلا بأس. وكذلك لا بأس بصناعة السكين والسيف والرمح والقوس وكل ما هو من قبيل الآلات المشتركة التي قد تصرف في وجوه الصلاح وقد تصرف في وجوه الفساد. يقول عليه السلام: لا بأس بصناعتها وبتعليم الصنعة وتعلم الصنعة وأخذ الأجر عليه. لذا قال عليه السلام: وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، يعني معونة عليهما يعني على الصلاح والفساد، فلا بأس بتعليمه، يعني بتعليم تلك الصنعة، عفوا، وتعلمه. زين، نرجع الضمير، أفضل أن نرجع الضمير هكذا، فلا بأس بتعليمه وتعلمه، الضمير في تعليمه وتعلمه نصرفه أو نرجعه إلى ما يصرف في وجوه الصلاح والفساد، وأخذ الأجرة عليه، يعني يكتسب من هذه الصنعة. زين، عادة يكتسب مال. زين، الآن قد يعطون شيء آخر، لكن الغالب أنه يكتسب فيأخذ المال، هذا المال وهذه الأجرة أيا كانت هي محللة، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به وفيه. الآن رجعنا إلى الضمائر، العمل به استعمال ما يصرف في وجوه الصلاح والفساد، وفيه يعني العمل في إيجاده، كإيجاد السكين ونحو السكين من الآلات المشتركة، لمن؟ فلا بأس بتعليمه وتعلمه لمن كان له فيه، يعني لمن كان له في التعليم والتعلم جهات الصلاح من جميع الخلائق. هذه من جميع الخلائق، يعني سواء كان مسلما أو كافرا، فلا بأس أن تتعلم منه أو تعلمه مما يحتاج إليه العباد في أمورهم وفي معاشهم، ومحرم عليهم، يعني حرام على جميع الخلائق تصريفه. زين، تصريفه يعني تصريف التعليم والتعلم إلى جهات الفساد والمضار، بأن يصرف هذه الصنعة في وجوه الحرام، كما أنت تقول أحيانا التلفاز يحرم عليك أن تصرفه في وجوه الحرام، ولكن محلل لك أن تصرفه في وجوه الصلاح، كأن تنظر فيه إلى البرامج العلمية مثلا، إلى الأمور التعليمية، إلى الأمور التاريخية الموجودة فيه. على العموم، هذه آلة من الآلات المشتركة. ثم يفرع عليه السلام على أحلية تعليم الأمور المتقدمة وتعلمها في جهات الصلاح أنه إذا جاز ذلك، يقول عليه السلام، فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم. هذه العبارة لما فيه من الرجحان تعليل لنفي الإثم والوزر على العالم والمتعلم. لماذا لا وزر ولا إثم على المعلم والمتعلم أو على العالم والمتعلم؟ لأن في التعليم والتعلم جهة رجحان وصلاح للعباد وبقاء للعباد، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد والحرام. يعني هذه آلات مشتركة، فالذي يتصرف فيها على وجه الحرام هو الذي عليه الإثم، لا الصانع الذي صنعها وعلمها للغير أو المتعلم، بل الإثم على المتصرف بها. هذا يصنع السكاكين، هو ما إجا صنع السكين لكي تقتل زيد المظلوم، لا، صنع السكين لأجل أنها الاستفادة منها في وجوه المعاش، يقطع فيها اللحم، يستفيد منها الاستفادات العقلائية المحللة. هذا يجي يقتل، خم نقول هذا عليه إثم. فبالتالي هنا الإمام يريد أن يبين ويقول إنما الإثم والوزر على من؟ على المتصرف بجهات الفساد والحرام، يعني على الذي يتصرف في هذه الآلات المشتركة في وجوه الحرام. ثم يبين عليه السلام بعد أن بين، أولا بين الصناعات المحللة، ثم بين الصناعات المشتركة يعني الآلات المشتركة، ثم بين الصناعات المتمحضة بالحرام والفساد اللي ما فيها أي جهة من جهات الصلاح. قال عليه السلام: وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، عفوا، التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج، وكل ملهو به والصلبان اللي هو جمع صليب الذي يتخذه النصارى شعارا لهم وأشبه ذلك، يعني من الأمور التي لا يأتي منها إلا الفساد ولا يأتي منها شيء من الصلاح، من صناعات الأشربة المحرمة، عفوا، من صناعات الأشربة الحرام، يعني الذي يجيء منها الإسكار كصناعة الخمر والفقاع، وما يكون منه وفيه، أقول ما يكون منه يعني ما يكون مقدمة لحصول الفساد، فوجوده بنفسه، هذا بنفسه لا يجيء منه الفساد بل هو مقدمة لإيجاد الفساد، وفيه يعني ما يكون في إيجاده الفساد وفي وجوده الفساد، زين، طيب، وما يكون منه وفيه الفساد محضا، يعني الذي لا يكون في إيجاده شيء من وجوه الصلاح ولا هو مقدمة لوجود شيء من وجوه الصلاح. لذا قال عليه السلام: ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، الشيء الذي له منافع مشتركة اللي تحدثنا عنه سابقا، والذي يصلح أن يستخدم في وجه الصلاح تارة وفي وجه الفساد أخرى، هذا لا بأس بتعليمه وتعلمه. أما الشيء الذي هو متمحض في وجوه الفساد، مثلا يعلمهم صناعة المزمار، المزمار لا يأتي منه إلا الفساد، شنو الصلاح اللي راح يأتي، أو الطبول، البرابط، أو الخمر، فبالتالي الشيء الذي لا يوجد فيه إلا الفساد حرام تعليمه وتعلمه، عفوا، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات، يعني جميع التقلب فيه يعني جميع التصرفات فيه، مثل الإيجاد أو إيجاد المقدمات أو إيجاد جزء العمل أو التعليم والتعلم والكسب ونحو ذلك من الحركات. طبعا البعض كما يظهر من بعض عبارات المحقق السيد الخوئي رحمه الله أنه إجا قال جميع التقلب فيه من جميع الحركات، هذا لا يلتزم به أحد هذا الحكم، فبالتالي يعني أنه، وأيضا لديه إشكالات على بعض العبارات الآن مو موضعها، لكن الصحيح أن نفسر العبارة هكذا: وجميع التقلب فيه من جميع الحركات، يعني من جميع التصرفات التي هي تصرفات لإيجاد الشيء أو لإيجاد مقدمات الشيء أو لإيجاد جزء العمل مثلا أو الكسب تحصيل المال. أما أني أنا أشيل هذا مثلا هذا الشيء وأضعه على الرف، هذا تقول حرام، هذا شنو معنى الحرمة؟ بالتالي هنا لابد أن لا نحمل على هذا الحمل كي تصح العبارة. طيب، إلا من هنا يريد عليه السلام التنبيه على ما ذكرنا من أن صناعة الآلات المشتركة لا بأس بها، وبتعليمها وتعلمها وأخذ الأجرة والكسب منها، وأما صناعة الشيء المتمحض بالفساد فحرام التقلب فيه من جميع الحركات إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع. وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فهنا إلا أن يكون صناعة استثنى عليه السلام الصناعات التي فيها منافع مشتركة، ثم يعلل هذا الاستثناء هكذا: لعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. ثم يقول: فهذا، يعني هذا الذي ذكرناه من التفسير، زين، فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم إلى آخر الحديث. وحكاه، يعني حكى حديث تحف العقول غير واحد، يعني كثير من الأعلام، عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رحمه الله. إلى هنا انتهى الكلام في رواية تحف العقول. لا بأس أن نأخذ من وقتكم الآن دقيقتين أو ثلاثة. نحن قلنا بأن كتاب تحف العقول الذي هو للحسن بن علي بن شعبة الحراني أو الحلبي، هذا الرجل محدث جليل فاضل، لكن لم يرد في حقه توثيق من القدماء، يعني لم يرد توثيق مثلا من النجاشي أو من الشيخ الطوسي، وغاية ما ذكر في حقه هو المدح، لكن المدح من المتأخرين، وهو من الشيخ الحر العاملي في كتابه تذكرة المتبحرين. ذكر أن الحسن بن علي جليل القدر رفيع الشأن، هكذا نقل. ومن لا يقبل هذا النوع من أن هذا المدح يوجب وثاقة الرجل، وأن مثلا خلنا نفرض جليل القدر ورفيع الشأن لا يدل على التوثيق، بالتالي لا يمكن أن يقول بوثاقة هذا الرجل فتكون الرواية ضعيفة. والبعض الذي يقبل أنه يقول أن عنوان جليل القدر لا يقال في حق شخص يحتمل في حقه أنه أن يكون جعالا أو كذابا، فبالتالي هذا أيضا يقبل أن هذا المدح، لكن حتى بناء على أن هذا المدح يفيد التوثيق، العبرة بأن المدح يكون صادر من القدماء لا من المتأخرين أمثال صاحب الوسائل، وبالتالي لا يعتمد عليه، لأن الشهادة هنا لا تكون عن حس، وبالتالي هذا الرجل حتى لو قبلنا المدح وقلنا هذا النوع من المدح يدل على التوثيق، لكن توثيق صاحب الوسائل لا يفيد، وإن كان هناك كلام طويل في هذا المقام. هذا الأمر لابد أن يكون في ذكركم. الأمر الثاني أن الرواية لم يذكر لها سند، بل أرسلت عن الصادق، والمرسلة كما تعلمون لا تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد، لأن الأدلة مختصة بالخبر، خبر الثقة، فبالتالي لا تشمل المرسلات، لأن المرسل معناه أنه لا نعرف ولم نحرز وثاقة الراوي، وبالتالي أدلة الحجية لا تشمل المرسلات. والرواية كما قلت مخدوشة بالإرسال، والبعض الذي قال هذا أردت أن أنبه عليه، البعض أنه قال لو سلمنا ضعف الحديث، لكن عمل المشهور جابر للضعف. هذه القاعدة المشهورة أن عمل المشهور جابر لضعف الخبر، إعراضهم كاسر للخبر الصحيح. لو سلمنا هذه الكبرى، الآن لا نريد أن نناقش ونقول بأنه عمل المشهور زين، شنو يعني عمل المشهور؟ يعني الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية ليست بحجة في نفسها، فكيف إذا هي ليست بحجة كيف تكون جابرة لضعف الخبر؟ لأنه ضم الشهرة إلى الخبر الضعيف يكون من قبيل ضم اللا حجة إلى اللا حجة. ولكن لو لم نناقش في هذه المناقشات وقلنا عمل المشهور جابر زين حتى لا نطيل الكلام، المشكلة أن عمل المشهور جابر أي عمله؟ عمل مشهور القدماء لا عمل المتأخرين، ولم يثبت ذلك، لم يثبت أن القدماء قد استندوا في فتاواهم إلى هذا الخبر، فبالتالي الصغرى ممنوعة. فإذا الصغرى ممنوعة فإذا لا يفيد شيء أن نقول بأن بلي عمل المشهور جابر، يعني حتى لو سلمنا أنه جابر الصغرى غير ثابتة، أن المشهور أنه الآن البعض يقول هكذا، يقول أنه فتاوى أكثر الفقهاء لا تطابق كثير من جمل الرواية. يعني على سبيل المثال عندنا في الرواية قرأنا هذا قوله عليه السلام هذا الأمر، فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته والتقلب فيه. هذا الإمساك والتقلب يشمل جميع أنواع التصرفات الخارجية، حتى لو يريد يشيل لفت شيء خلي على الرف، هذا لا معنى لأن نقول أنه حرام وضعه. والفقهاء لم يلتزموا بالحرمة التكليفية، فبالتالي هذا الأمر الموجود في الرواية كثير من الفقهاء لا يقبله بل يفتي على خلافه. فمن أين نثبت أن المشهور قد استندوا إلى هذه الرواية في فتاواهم كي نقول بأن عمل المشهور جابر لضعف هذه الرواية؟ الأمر الأخير أن الرواية كان فيها اضطراب وتشويش، والتقسيمات أصلا متداخلة حتى لو كان هناك تربيع للأقسام، لأن احنا ذكرنا أربع أقسام، جعلنا الولايات قسم والصناعات قسم والتجارة والإجارة، هذه أقسام ثلاثة، لكن لم تسلم عن التكرار والتداخل، والرواية أيضا ضعيفة السند، وعمل المشهور لا يصلح لجبر ضعف السند، ولم نحرز استناد الفقهاء إليها، وبالتالي هذا كل ما يتعلق في رواية تحف العقول. ثم تأتي الرواية الثانية التي هي في الفقه المنسوب إلى مولانا الإمام الرضا عليه السلام، هذه إن شاء الله في الغد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.